مصر المجلة فاطمئني لا تبالي. آه كم يحلو نضال الحق سودا عن حماك.
للعلا 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 للعلا.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وأهل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. دانا وفد الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية لعدد من الدول الغربية بأفغانستان بعمليات القتل والاختطاف الجارية في البلاد، وجاء في بيان مشترك لها أن استمرار عمليات الاغتيال والخطف وتدمير البنية التحتية الحيوية يضر بشكل مباشر بالشعب الأفغاني، مشيرا إلى أن العنف يستهدف ممثلي المجتمع المدني والقضاء والإعلام والطب وممثلي الحكومة المدنيين. بدأت إيران اليوم مراسم إحياء عشرة الفجر، والتي تتزامن مع عودة الإمام الخميني رحمة الله عليه من المنفى إلى أرض الوطن، والتي أدت إلى انتصار الثورة الإسلامية عام 1979. وفي هذا السياق زار سماحة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي صباح اليوم مرقد الإمام الراحل جنوب العاصمة طهران مع انطلاق الاحتفالات بالذكرى السنوية لانتصار الثورة الإسلامية، والتي تستمر لمدة 10 أيام. كما زار سماحته قبور الشهداء بهشتي رئيس مجلس القضاء الأسبق، والشهيد رجائي الرئيس الإيراني الأسبق، والشهيد باهونار رئيس الوزراء، فضلا عن قبور عموم الشهداء، وقرأ الفاتحة على أرواحهم. قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الحكومة استطاعت تقديم خدمات الماء والكهرباء والغاز بشكل مجاني إلى الطبقات الفقيرة، وهو ما وعد به الإمام الخميني فور وصوله إلى البلاد. روحاني ولدى افتتاحه 13 مشروعا في مجالات الماء والكهرباء في محافظتي خراسان الشمالية وكردستان، أشار إلى أن هذا الإنجاز جاء في ظل جهود وزارتي الطاقة والنفط. دعا رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قالباف إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تنفيذ التزامات بلادها الواردة في الاتفاق النووي، لا أن تضع الشروط لتنفيذ هذه الالتزامات. وأشار قالباف خلال كلمة له في اجتماع البرلمان اليوم إلى تجربة الاتفاق النووي، وأضاف أن الشعب الإيراني ليس ساذجا ليعطي نقدا بانتظار تحقق وعود آجلة، بل ليس هناك كما لديه استعداد للقيام بذلك. استشهد شاب فلسطيني صباح اليوم برصاص الاحتلال الإسرائيلي بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن جنوب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم إطلاق النار على الشاب الفلسطيني من قبل جنود الاحتلال قرب مفترق غوش عتسيون، أدى إلى استشهاده على الفور، وادعت أنه حاول طعن أحد جنود الاحتلال قرب المفترق. تواصلت الاحتجاجات المناهضة لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو للأسبوع 32 على التوالي. وأفادت وسائل الإعلام الصهيونية بأن مظاهرة واسعة النطاق سيجري تنظيمها مساء اليوم أمام المقر الرسمي لنتنياهو في القدس المحتلة وأمام مقره الخاص في قيصرية. وقالت حركة الإعلام السوداء الجهة المنظمة للاحتجاجات إن المتهم نتنياهو أخذ البلاد رهينة في ذروة الكارثة الصحية والاقتصادية لتأجيل محاكمته. صد الحشد الشعبي تعرضا لتنظيم داعش الإرهابي في منطقة الفارسية التابعة لناحية جرف النصر شمالي محافظة بابل وسط العراق. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 17 من جمادى الثانية عام 1442 هجري قمري، والمصادف 12 من شهر بهمن عام 1399 هجري شمسي، والموافق 31 من كانون الثاني يناير عام 2021 ميلادي. في 12 من شهر بهمن عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً 31 من كانون الثاني يناير عام 1979 ميلادي، وصل الإمام الخميني قائد الثورة الإسلامية إلى إيران منهياً فترة نفيه التي استمرت 15 عاماً تقريباً، وقد أجرى الشعب الإيراني للإمام الخميني أكبر استقبال في التاريخ، إذ وقفت الجماهير الإيرانية على طول الطريق الرابط بين مطار مهرباد بطهران وحتى مقبرة جنة الزهراء سلام الله عليها البالغ طولها عشرات الكيلومترات، وقد ألقى الإمام الخميني رحمة الله عليه كلمة تاريخية بعد زيارته لقبور شهداء الثورة الإسلامية، وضح فيها أبعاد النظام الإسلامي، ومهددا حكومة العميل شاهبور بختيار بأنها باتت غير شرعية وعليها تقديم استقالتها. وبعد عشرة أيام من عودة الإمام الخميني إلى أرض إيران وقيادته للشعب الإيراني في ثورته الإسلامية، أي في 11 من شباط فبراير عام 1979، انتصرت الثورة الإسلامية المباركة، لينتهي بذلك الانتصار الحكم الملكي في إيران. وتم فيما بعد تسمية الأيام العشرة منذ وصول الإمام الخميني إلى إيران وحتى انتصار الثورة الإسلامية بعشرة الفجر، وتقام فيها الاحتفالات. في 31 من كانون الثاني يناير عام 1599 ميلادي، أسست بريطانيا شركة الهند الشرقية، وذلك بأمر من إليزابيث الأولى ملكة بريطانيا. وقد شكلت شركة الهند الشرقية النواة الأساسية للاستعمار البريطاني لمناطق جنوب شرق آسيا الغنية بالثروات الطبيعية، وأصبحت مركزا لإدارة العمليات الاستعمارية البريطانية. كما كانت شركة الهند الشرقية وراء تثبيت الاستعمار البريطاني الذي اعتبر الهند جزءا من الممتلكات البريطانية، وبعد مرور ثلاثة قرون توجت على أثرها ملكة بريطانيا فيكتوريا ملكة على بريطانيا والهند. وأخيراً وفي 31 من كانون الثاني يناير عام 1850 ميلادي، اندلعت ثورة التايبينغ أو إرادة الشعب في الصين. وقد ثار الشعب الصيني بسبب تدهور أوضاعه الاقتصادية والمعيشية وتدخل الاستعمار البريطاني في الحكم وعمالة حكومة عائلة مينشو، وقد عمت الثورة نصف الصين واستمرت قرابة 14 عاما لتنحرف تدريجيا، وكانت نتيجتها احتراق المكتبات الكبرى والمباني المهمة في البلاد. وأخيرا وعلى أثر تدخل فرنسا وبريطانيا عسكريا ودعمهما لحكومة عائلة مينشو العميلة وبمساعدة طبقة الإقطاعيين، قمعت الثورة التي قتل فيها الآلاف من أبناء الشعب الصيني. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
وقت است تا برگ سفر بر بار بندیم، دل بر عبور از سد خار و خار بندیم. گاه سفر آمد نه هنگام درنگ است، چاووش می گوید که ما را وقت تنگ است. گاه سفر شد بار بر دامن برانیم، تا بوس گاه وادی ایمن برانیم. وادی پر از فرعونیان و قبطیان است، موسی جلودار است و نیل اندر میان است. از هر کران بانگ رحیل آید به گوشم، بانگ از جرس برخاست وای من خموشم. دریا دلان راه سفر در پیش دارند، پا در رکاب راه وار خیش دارند. گاه سفر آمد برادر گام بردار، چشم از هوس از خورد از آرام بردار. گاه سفر آمد برادر ره دراز است، پروا مکن بشتاب همت چار سازد.
گاه سفر آمد برادر گام بردار، چشم از هوس از خود از آرام بردار. راه سفر آمد برادر ره دراز است، پروا مکن بشتاب همت چاره سازد. Thank you.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. إيران 42 عاما على انتصار الثورة والعهد الفلسطيني. ضيفنا في هذا اللقاء الدكتور نائل أبو عودة، القيادي في حركة المجاهدين الفلسطينية. أحبتنا الكرام، في هذا اليوم ستكون فقراتنا كالتالي: البداية ستكون مع فقرة صراع البوتقة، نتناول من خلالها تداعيات تصريحات رئيس أركان جيش الاحتلال أفيف غوغافي على مستوى الكيان مع الزميلة شيماء غراوي، ثم ننتقل بعد ذلك إلى الدكتور نائل أبو عودة، القيادي في حركة المجاهدين الفلسطينية، وحديثنا حول محورنا لهذا اليوم: إيران 42 عاما على انتصار الثورة والعهد لفلسطين. ثم بعد ذلك نستمع إلى الفقرة الأخيرة في هذا اللقاء، وهي ألف باء فلسطينية. وفي ألف باء نسلط الضوء على حياة الشاعر إبراهيم طوقان ونموذج من أشعاره مع الزميلة ندى فاضلي. وقتا طيبا نتمناه لكم مع لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا الكرام، اليوم هو 12 من شهر بهمن، بهمن الخير، بهمن الثورة، بهمن الانتصار، وانطلاقة عشرة الفجر المباركة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران بقيادة الإمام الخميني رضوان الله عليه، وبمعية وهمة وعزيمة الشعب الإيراني على أعتى طاغوت في زمانه، وانتصار هذه الثورة المباركة الذي فجر ينابيع الرحمة والنور والانتصار لهذه الأمة، ومن بعدها ولا زمن الهزائم وبدأ عصر الانتصارات. أصالة عن نفسي ونيابة عن جميع زملائي في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نبارك لكم حلول هذه الذكرى العطرة والمباركة والميمونة، وأدعوكم الآن أحبتنا الكرام إلى الاستماع إلى فقرتنا الأولى في هذا اللقاء، صراع البوتقة. نتناول من خلالها تداعيات تصريحات رئيس أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي على مستوى الكيان مع الزميلة شيماء غراوي.
صراع البوتقة.
مستمعينا الكرام، في كيان العدو لم تخفت الأصوات المنتقدة لتصريحات رئيس أركان جيش العدو الصهيوني أفيف كوخافي حول رفضه عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي مع إيران. إلى التفاصيل في تقرير مصطفى خزعل.
بقيت أصداء المواقف التي أطلقها رئيس أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي ضد عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي مع إيران تلقي بصداها الثقيل في داخل كيان الاحتلال.
وأني مكيرة.
أنت مكيرة.
بمعرفة
بيتخون.
نغالخ شاني تان بوضي
شام. لا أخشاف.
أخاك خاني تان خاني شام بخوص.
وشهدت وسائل الإعلام نقاشات صاخبة حول الموقف من كلام أفيف كوخافي، حيث اعتبرت الكثير من الأوساط أن كوخافي يضع تل أبيب في مأزق عميق أمام الإدارة الأمريكية ويعرض العلاقة معها لصدمة كبيرة في بداية عهدها، ويعيد إلى الأذهان التجربة السيئة للعلاقة مع إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما.
جهات أمنية اعتبرت أنه لم يكن من السليم إطلاق كوخافي لهذه المواقف في هذا التوقيت، فلماذا علينا تضييع هذه الذخيرة قبل بدء المفاوضات وقبل أن تتصل الإدارة الأمريكية برئيس الحكومة وتتحاور في الموضوع الإيراني؟ هذا كان خطأ، وكان على رئيس الأركان القول لم أقصد ذلك، فلدى الأمريكيين صدمة من كل تصرفات إسرائيل ونتنياهو في الموضوع النووي.
كلمة كوخافي لم تهدف إلى توجيه رسالة للإدارة الأمريكية، إنما لتوليد ضغط شعبي على إدارة بايدن من قبل الجناح اليميني في واشنطن. فقد وقع كوخافي في خطأ، لأن الموقف الإسرائيلي المعارض الذي أطلقه نتنياهو قبل الاتفاق النووي لم يمنع أوباما عن توقيع الاتفاق، وأضر بقدرة إسرائيل على طرح تعديلات والحصول على تعويضات.
المعلقون الصهاينة رأوا بكلام كوخافي دليلا على دخول الموقف الصهيوني في دوامة من التخبط على مستوى رسم السياسات وحدود الصلاحيات وطريقة التعاطي مع القضايا الحساسة والاستراتيجية.
مع معرفتنا بانعدام التعاون بين رئيس الحكومة وبين غانتس والانقطاع بينهما، فلا يمكن أن يكون قد حصل أي نقاش أو عصف للأفكار، ولم يتخذ أي قرار بأن يكون كوخافي هو المكلف في المواجهة الإسرائيلية مقابل بايدن، وهذا نموذج إضافي عن الطريقة الاعتباطية التي تجري فيها الأمور لدينا، وهذا الأمر مقلق جدا جدا.
أوساط صهيونية مقربة من كوخافي عبرت عن دهشتها لحجم رد الفعل الساخط على موقفه من العودة الأمريكية للاتفاق مع إيران، مقابل تأييد وتشجيع كبيرين لموقف رؤساء أركان وأجهزة أمنية عارضوا سابقا نية بنيامين نتنياهو مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية.
نشكر الزميل مصطفى خزعل على هذا التقرير، ولتسليط الضوء أكثر على ردود الفعل على تصريحات كوخافي الأخيرة، أجرى زميل عبد الله محمد حوارا مع الخبير المختص في الشؤون الإسرائيلية طارق إبراهيم، نستمع إليه.
الأستاذ طارق إبراهيم، مخاوف إسرائيلية واضحة من أي اتفاق مع إيران بعد تسلم جو بايدن الرئاسة في الولايات المتحدة، لكن إلى ماذا تدلل تهديدات أفيف كوخافي الأخيرة برأيكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يا سيدي، يعني العدو الإسرائيلي يعتبر طبعا أن إيران هي يعني الخطر رقم أول، الخطر الاستراتيجي رقم أول، وبالتالي يعني التهديدات التي أطلقها رئيس أركان الإسرائيلي ليست جديدة قياسا إلى يعني ما كان يتوقعه الإسرائيليون خلال السنوات الأربعة الماضية أيام حكم ترامب. راهن الإسرائيليون على متغيرات استراتيجية في المنطقة، راهنوا على حرب أمريكية إيرانية، فشلوا في ذلك ليس لأن الأمريكيين لا يريدون، بل لأن يعني التقديرات عند البنتاغون تؤكد أن أي حرب أو أي مواجهة ميدانية مع إيران إن كانت بحرية أو جوية أو برية سوف تكلف المصالح الاستراتيجية الأمريكية خسارات فادحة، إضافة إلى حلفائها وعلى رأسها حلفاء إسرائيل. أنا أعتقد أن تهديدات رئيس الأركان تتعلق بشكل مباشر أولاً بالوضع الداخلي الإسرائيلي، وثانياً أنها رسائل مباشرة إلى إدارة بايدن. بايدن اليوم وإن كان لا يريد العودة إلى اتفاق نووي كما كان سابقاً يريد التعديل عليه، لكن في مطلق الأحوال بايدن عين يعني مسؤول عن ملف العلاقات مع إيران شخصية تعتبر على نقيض مع التوجهات الإسرائيلية، إضافة إلى أن الخارجية الأمريكية حتى الآن وإن يعني أصدرت بعض يعني الإشارات غير يعني إيجابية باتجاه إيران، إلا أن المحصلة العامة تؤكد بأن إدارة بايدن لا تريد أن تتناغم كليا بالملف الإيراني مع إسرائيل. على هذا الأساس عدد التهديدات الإسرائيلية، يدرك الإسرائيليون بأن مثل هذه التهديدات لم تعد تنطلي على إيران، وكان الرد الإيراني مباشرة يعني وسريعا يعني أثبت أن إيران هذا الرد أثبت أن إيران هي بالمرصاد لكل تصريح لكل حركة إسرائيلية، وبالتالي انتهت مفاعيل هذه التهديدات الإسرائيلية. الإسرائيليون هم يترقبون ماذا سيحصل على ملف الاتصالات الأمريكية الإيرانية، كما أنهم يترقبون بشكل بفارغ الصبر أي تحولات ميدانية في عدد من المناطق التي يعتبرها الإسرائيليون بأنها تحت تأثير التحالفات الإيرانية في المنطقة وتحديدا في اليمن، لبنان، سوريا، العراق، فلسطين. كل هذه الساحات يراقبها الإسرائيليون عن كثب، لأن باعتقادهم أن يعني هذه الساحات هي في الواقع ليست امتداد يعني جغرافي أو سياسي لإيران، هي امتداد بحلف واسع في المنطقة. وعلى هذا الأساس إذا لا يطلق الإسرائيليون مثل هذه التهديدات هم يعرفون سلفا بأنها لن تؤثر على معنويات هذا الحلف من جبل عامل إلى طهران، لن تؤثر أبدا على معنويات قادة العسكريين والأمنيين والسياسيين في تلك المنطقة.
نعم أستاذ إبراهيم، يعني على ضوء تهديدات كوخافي الأخيرة، هل يمكن القول أن الفترة المقبلة ستكون فترة خلافات بين تل أبيب وواشنطن كما حدث في زمن أوباما، خاصة أن هناك انتقادات كبيرة وجهت لكوخافي بعد تصريحاته من أوساط صهيونية عدة؟
يعني تصريحات كوخافي هي كانت مفاجأة، أتت يعني بعد سكوت طويل للمؤسسة العسكرية الإسرائيلية. أنا لا أعتقد أن هناك خلافات استراتيجية أو قادمة بين تل أبيب وواشنطن، ربما هناك وجهات نظر متباينة بالملف الإيراني، لكن الدعم الأمريكي الاستراتيجي للأمن القومي الإسرائيلي سيستمر، خصوصا أن الديمقراطيين كما الجمهوريين في الولايات المتحدة الأمريكية يعني يؤكدون دوما يعني التزامهم بهذا الأمن القومي الإسرائيلي. وعلى هذا الأساس أعتقد أن بايدن سيحاول ربما يعني اتباع سياسة وسطية. هو اليوم حتى الآن يعني يرفع شعارات العودة إلى اتفاق النووي الإيراني، لكن بشروط معينة ربما أرضاء للإسرائيليين ولحلفاء إسرائيل في المنطقة وتحديدا الخليجيين وعلى رأسهم السعودية. حتى الآن يعني نحن نشاهد شباك إسرائيلي أمريكي عبر وسائل الإعلام. ربما يعني في حال فتح حوار جدي بين واشنطن وطهران، عندها سوف يعني نرى أو سوف يتضح أكثر الموقف الإسرائيلي عما إذا كان الإسرائيليون هم بطلب توسيع شقة الخلاف مع واشنطن أم أنهم ما زالوا اليوم يناورون. مع تقديري أن بايدن لن يستفيد، لا يستفيد رئيس وزراء العدو الإسرائيلي نتنياهو، وأعتقد أن بايدن سوف يعمل على إزاحة نتنياهو والفريق العامل معه كونه يعني من إرث ترامب، وعلى هذا الأساس سوف يوسع أو سوف يصعد يعني فريق نتنياهو كخافي الكلام ضد بايدن أو ربما إشارات سلبية ضد بايدن. لكن كما قلت الأيام سوف تثبت مدى جدية هذه الخلافات وحدودها ووقائعها المستقبلية في العلاقات الإسرائيلية الأمريكية.
أستاذ طارق إبراهيم الخبير في الشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لكم.
مستمعينا، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل عبد الله محمد مع الخبير المختص في الشؤون الإسرائيلية طارق إبراهيم، نأتي إلى ختام فقرة صراع البوتقة. عودة إلى الاستوديو.
شكرا للزميل مصطفى خزعل، شيماء غراوي، وكذلك عبد الله محمد معد فقرة صراع البوتقة، مع الشكر الموصول للخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ طارق إبراهيم. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ننتقل إلى محور حديثنا في هذا اللقاء، إيران 42 عاما على انتصار الثورة والعهد لفلسطين. محور حديثنا في هذا اللقاء وإلى العناوين. اثنان واربعون عاما على انتصار الثورة الإسلامية، ماذا في دلالات نصرة إيران للقضية الفلسطينية؟ كيف يمكن قراءة مواقف الجمهورية الإسلامية تجاه النضال العادل الذي يخوضه شعبنا الفلسطيني؟ ماذا في معادلة الصراع مع الاحتلال اليوم بعد دخول إيران وبشكل جلي على خط هذه المعادلة؟ إيران 42 عاما على انتصار الثورة والعهد لفلسطين، موضوع حلقتنا هذه من برنامج فلسطين اليوم. 42 عاما جسدت مسار ثورة واجهت التحديات بصلابة ميزها التاريخ في صفحاته برافعة ثوابت الأمة التي عملت وعلى مدى محطات الصراع مع الاستكبار على ترسيخها على أرض الواقع، فكتب لها النجاح في بعض خطواتها وبعضها بانتظار المراحل التي توفر الأرضية لحتمية الإنجاز. اختصرت الثورة الإسلامية في إيران ما حملته الأمة من آمال وطموحات في سبيل حريتها واستقلاليتها، فكانت السمة الأساس لهويتها لا شرقية ولا غربية، تعبر عن مدى البعد للشرعية التاريخية التي خطتها بقيادة الإمام الراحل الخميني رضوان الله عليه. اليوم ومع بدايات العقد الخامس لثورتها تؤكد إيران الإسلام على أرضية التطور والإنجازات التي حققتها على كافة الصعد أنها ما زالت على العهد حاضنة لكل قضايا الأمة وفي مقدمتها قضية فلسطين، معتبرة معبرة عن ذلك من خلال الدعم الثابت على الأرض لأبناء شعبنا الفلسطيني ومواقفها الواضحة والصريحة على صعيد المحافل الدولية، وذلك بالرغم من كل الضغوط التي تتعرض لها بهذا الصدد. وتواصل إيران اليوم حمل الأمانة بالحفاظ على ثوابت الأمة ورعاية قضاياها بقيادة قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي، والذي حافظ في بيانه على الإرث التاريخي لديمومة ثورة لا تنكفئ. عن الذكرى 42 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران، نحييكم وندعوكم لتكونوا معنا في هذا اللقاء، حيث سنتحدث مع الأستاذ الدكتور نائل أبو عودة القيادي في حركة المجاهدين. دكتور نائل، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا، عليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله. عليكم السلام. دكتور نائل، 42 عاما اجتازتها الثورة الإسلامية في إيران، ماذا في قراءتكم للذكرى 42 لانتصار الثورة الإسلامية؟
يعني بداية بسم الله الرحمن الرحيم، نقول في الذكرى 42 لانتصار الثورة الإسلامية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأمام هذه التضحيات وأمام هذه الثورة المباركة التي قادها الإمام الخميني رحمه الله، واليوم الذي يستمر في قيادة هذا النظام وفي قيادة هذه الثورة السيد الإمام علي خامنئي، نقول بأننا من فلسطين ومن غزة اليوم، غزة التي اليوم تئن بفعل هذا الحصار الظالم على أهلنا في قطاع غزة، وبفعل كل قوى الاستكبار الظالم التي تمثل الولايات المتحدة الأمريكية وهذا العدو الصهيوني الذي يمارس جرائم بحق الأمة الإسلامية. نقول بأن بعد مرور كل هذه السنوات على انتصار الثورة الإسلامية في إيران، ما زال هذا النظام اليوم الذي يحمل هذه البوصلة، هذه البوصلة التي تشير نحو تحرير فلسطين وتحرير القدس برغم كل أشكال المؤامرة على الجمهورية الإسلامية في إيران، وبرغم هذا الحصار الظالم من قوى الاستكبار الظالم المتمثل في أمريكا وهذا العدو الصهيوني وهذه الأنظمة المنبطحة التي باتت هي جزء من المؤامرة على حقوق الشعب الفلسطيني وجزء من المؤامرة على محور المقاومة الذي يعزز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة المخططات التصفوية التي تستهدف القضية الفلسطينية وتستهدف تصفية قضية القدس. الجمهورية الإسلامية في إيران منذ عام 79 بانطلاق هذه الثورة المباركة التي دعمت وعززت صمود المقاومة الفلسطينية بكل أشكالها بالمال والسلاح والسياسة، كانت داعمة للشعب الفلسطيني ليستعيد حقوقه من هذا الاحتلال الصهيوني.
نعم. طيب، فيما يتعلق بالتحولات التي يمكن ملاحظتها على صعيد مسار القضية الفلسطينية بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران، ما الذي يمكن أن نقوله في هذا المجال؟
يعني حقيقة القضية الفلسطينية وقضية القدس هي ليس قضية الفلسطينيين وحدهم، وإنما هي قضية الأمة الإسلامية بأسرها. هذه الأمة الإسلامية اليوم هي مطالبة بتحرير القدس وبتحرير فلسطين وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني. حقيقة عندما نتحدث عن انتصار هذه الثورة الإسلامية في إيران، نقول بأن بعد مرور 42 عاما على هذه الثورة منذ اللحظة الأولى التي أعلن فيها للثورة الإسلامية في إيران، كانت داعمة لحقوق الشعب الفلسطيني ولمقاومة الشعب الفلسطيني. اليوم إيران التي اليوم تترأس محور المقاومة في مواجهة كل محاور الشر ومحاور الانبطاح ومحاور التطبيع التي تحاول أن تشرعن هذا الاحتلال على أرض فلسطين،
نعم،
من خلال فتح أبواب الخليج وفتح كل القنوات السياسية والثقافية لشرعنة هذا الاحتلال على أرض فلسطين. لكن نقول بأن وإن كانت إيران اليوم التي تدفع فاتورة عالية الكلفة بقربها من فلسطين ولدعمها من فلسطين لدعمها لفلسطين، نقول بأن هذا المحور اليوم، هذا المحور الممتد من فلسطين ولبنان واليمن وسوريا والعراق وصولا إلى طهران،
نعم،
هذا المحور الصادق الذي يمثل ضمير الأمة الإسلامية في مواجهة كل قوى الاستكبار الظالم في هذا العالم.
طيب، إيران تحيي الذكرى 42 اليوم لانتصار ثورتها، طبعا وسط مواقف معلنة وواضحة تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، لكن في المقابل بعض الرسميات العربية تتجه للتطبيع مع العدو والتلويح بورقة العداء لإيران. فلسطينيا كيف يمكن تناول هذه المعادلة؟
يعني حقيقة نحن الآن يعني فصائل المقاومة الفلسطينية نقولها بكل صراحة، لأننا نقف أمام مصفوفات اليوم. المصفوفة الأولى والتي تمثل هذا المحور المنبطح الذي يمثل الأنظمة العربية والذي يمثل هذه الدول التي ارتضت لتكون العوبة في يد النظام الأمريكي وفي يد النظام الصهيوني والعدو الصهيوني،
نعم،
على حساب القضية الفلسطينية وعلى حساب الدماء الفلسطينية. كل الذين فتحوا أبواب التطبيع ويريدون أن يشرعنوا هذا الاحتلال من خلال هذه الهرولة ومن خلال هذا السباق الماراثوني لنيل الرضا الصهيوني، نقول بأنهم كل جميعهم طعنوا خنجرا مسموما في خاصرة الشعب الفلسطيني وفي خاصرة المقدسات الإسلامية. اليوم الشعب الفلسطيني الذي قدم آلاف الشهداء وآلاف الجرحى وآلاف الأسرى ليحافظ على هذه القضية، جاءت هذه الأنظمة بكل وقاحة سياسية بكل سقوط استراتيجي وسياسي اليوم لتعلن لشرعنة هذا الاحتلال، لتجعل من هذا الكيان كيان طبيعي في المنطقة. هذا الكيان الذي ارتكب جرائم ليس فقط بحق الشعب الفلسطيني وإنما بحق الأمة العربية والإسلامية. والمصفوفة الثانية هي التي تمثل هذا المحور، محور المقاومة، هذا المحور الذي ما زال صامدا اليوم ويتصدى لكل المخططات الصهيونية ولكل المخططات الأمريكية ولكل مخططات هذه الأنظمة العربية التي هي باتت جزء من المؤامرة على مقدرات الأمة الإسلامية. اليوم هذا المحور الممتد من فلسطين ولبنان واليمن وسوريا والعراق وصولا إلى طهران اليوم هو من يشكل رأس حربة الأمة في مواجهة هذه المخططات، وهو من يقف شوكة في حلق المخططات الأمريكية وفي حلق المخططات للأنظمة العربية. لذلك نحن نقول اليوم بات واضحا وبات جليا بأن هذا المحور هو الذي يمثل ضمير الأمة الإسلامية الحقيقي وليس محور الانبطاح ومحور الذل والهوان التي ارتضت به الأنظمة العربية.
طيب، هذا المحور اليوم برأيكم إلى أين؟ ماذا عن عنوان محور المقاومة اليوم؟ المعروف أن إيران وقوى المقاومة بما فيها أنتم تشكلون الأرضية لأساس هذا المحور، ماذا عن صيغة وتطوير صياغة هذا المحور اليوم؟
يعني محور المقاومة برغم كل أشكال المؤامرة التي يحيكت نحوه وبكل أشكال من أرادوا شيطنة محور المقاومة وشيطنة الجمهورية الإسلامية في إيران، هذه الأنظمة وهذا العدو الصهيوني وهذا الولايات المتحدة الأمريكية التي حاولت أن تجعل من هذا المحور عدوا وهميا ومن الجمهورية الإسلامية عدوا وهميا، وتركت العدو المركزي للأمة، العدو الأوحد للأمة، وهذا العدو الصهيوني الذي ارتكب جرائم بحق الشعب الفلسطيني. لذلك برغم كل المؤامر على هذا المحور وبرغم ما تعانيه اليوم إيران من حصار شديد وتنصل من كل الاتفاقيات الدولية لأنها تدفع فاتورة لقربها من فلسطين.
أحسنتم.
حاولوا أن يصدروا.
شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لك الدكتور نائل أبو عودة القيادي في حركة المجاهدين.
شده بر ایوان ایران 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 خون و مرگ و اسیان خون و مرگ و اسیان
ایران 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 خون و مرگ و اسیان خون و مرگ و اسیان
فردا که بهار آید آزاد و رها هستیم آزاد و رها هستیم
ایران 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 ایران
نه ظلم و نه زنجیری در اوج خود
خدا هستیم، در اوج خدا هستیم.
ایران 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 ایران.
بنگر که همه فریاد، بنگر که همه طوفان، بنگر که همه طوفان.
ایران 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 ایران. بنگر که همه فریاد، بنگر که همه طوفان، بنگر که همه فریاد، بنگر که همه طوفان.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الأستاذ الدكتور نائل أبو عودة القيادي في حركة المجاهدين لمشاركته القيمة والرائعة في لقائنا هذا فلسطين اليوم تحت عنوان إيران 42 عاما على انتصار الثورة والعهد لفلسطين. وطبعا تحدث عن دلالات نصرة إيران للقضية الفلسطينية وقراءة موقف الجمهورية الإسلامية تجاه النضال العادل الذي يخوضها شعبنا الفلسطيني، وكذلك معادلة الصراع مع الاحتلال اليوم بعد دخول إيران وبشكل جلي على خط هذه المعادلة. ننتقل بكم أحبتنا الكرام إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا، وهي فقرة ألفباء فلسطينية. وطني أنت لي والخصم راغم، وطني أنت كل المنى، وطني إنني إن تسلم سالم، وبك العز لي والهنا. أحبتنا الكرام، يبدو أننا نواجه مشكلة فنية في بث فقرة ألفباء فلسطينية الأدبية التي في الواقع نسلط الضوء فيها طبعا على حياة الشاعر إبراهيم طوقان ونموذج من أشعاره، وتقدمها الزميلة ندى فاضلي والزملاء بصدد معالجة هذا الخلل الفني لبث هذه الفقرة والاستماع إليها، وهي من الفقرات المحببة لمستمعينا الكرام في لقاءات فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مجدنا وعهدنا واجب من الوفا، يهزنا يهزنا عزنا عزنا، غاية تشرف وراية ترفرف، غاية
نعم أحبتنا الكرام، 42 عاما جسدت مسار ثورة واجهت بكل صلابة وبكل شجاعة التحديات، وميزها التاريخ في صفحاته بأحرف وأسطر من نور وذهب، برافعة ثوابت الأمة التي عملت وعلى مدى محطات هذه المواجهة وهذا الصراع مع الاستكبار ومختلف قواه على تأصيلها وترسيخها وتثبيتها على أرض الواقع، فكتب لها النصر والنجاح بكل خطواتها. إلى فقرة ألفباء فلسطينية.
ألف باء فلسطينية.
أهلا بكم مستمعينا الكرام، نتعرف في هذه الفقرة بالشاعر والأديب الفلسطيني إبراهيم عبد الفتاح طوقان. ولد شاعرنا طوقان في قضاء نابلس بفلسطين المحتلة عام 1905، وتلقى دروسه الابتدائية في المدرسة الرشيدية في نابلس، ثم أكمل دراسته الثانوية بمدرسة المطران في الكلية الإنجليزية في القدس، وتتلمذ على يد نخل زريق الذي كان له أثر كبير عليه في اللغة العربية والشعر القديم. التحق شاعرنا إبراهيم طوقان بالجامعة الأمريكية في بيروت عام 1923، ونال شهادة الجامعة في الآداب عام 1929. عاد بعدها ليدرس في مدرسة النجاح الوطنية بنابلس، وبعد ذلك انتقل للتدريس في الجامعة الأمريكية لمدة عامين ليعود بعدها إلى فلسطين. أعزائي المستمعين، نتابع الحديث عن الشاعر إبراهيم عبد الفتاح طوقان الذي أجاد اللغة العربية إجادة تامة إلى جانب اللغة الإنجليزية، وألم بالفرنسية والألمانية، وكذلك تعلم الإسبانية والتركية. تسلم شاعرنا في العام 1936 القسم العربي في إذاعة القدس، وعين مديرا للبرامج العربية، وأقيل من عمله من قبل سلطات الانتداب بدسائس من اليهود عام 1940. انتقل بعدها إلى العراق وعمل مدرسا في دار المعلمين، ثم عاجله المرض فعاد مريضا إلى وطنه وتوفي هناك وهو في 36 من عمره. نشر شاعرنا شعره في الصحف والمجلات العربية، وقد نشر ديوانه بعد وفاته تحت عنوان ديوان إبراهيم طوقان. مستمعينا الكرام، تناول شاعرنا إبراهيم طوقان العديد من المواضيع في شعره، فنظم أبياته في الغزل والرثاء والسياسة وغيرها، ومن قصائده وطني أنت لي والخصم راغم، يوم بداجية الزمان، ضياء الشاعر والمعلم الشهيد، تفاؤل وأمل يا رجال البلاد، فلسطين مهد الشقاء والفدائي، وإلى بائعي بلادي عرفت أديبا فأحببته، وغيرها. أعزائي المستمعين، اخترنا لكم بعضا من قصائد الشاعر إبراهيم طوقان، ففي قصيدته وطني أنت لي والخصم راغم يقول: وطني أنت لي والخصم راغم، وطني أنت كل المنى، وطني إنني إن تسلم سالم، وبك العز لي والحنى، يا شبابنا انهضوا آن أن ننهض ولنعلي الوطن، فلن يعمى الوطن. انهضوا وارفعوا عاليا مجدكم خالدا ساميا، وطني مجده في الكون أوحد، وطني صافح الكوكب، وطني حسنه في الكون مفرد، جنة سهله والربا، يا شبابنا انهضوا آن أن ننهض ولنعلي الوطن، فلنعم الوطن. وطني حيث لي محب ينطق بلساني وما أشعر، وطني حيث لي فؤاد يخفق وبه رايتي تنشر. يا شبابنا انهضوا آن أن ننهض ولنعلي الوطن، فلنعم الوطن. وانهضوا وارفعوا عاليا مجدكم خالدا ساميا. أعزائي المستمعين، وفي قصيدة له باسمي إلى بائعي بلادي يقول شاعرنا إبراهيم طوقان: باعوا البلاد إلى أعدائهم طمعا بالمال، لكنهم باعوا البلاد إلى أعدائهم طمعا بالمال، لكنما أوطانهم باعوا. وقد يعذرون لو أن الجوع أرغمهم، والله ما عطشوا يوما ولا جاعوا. وبلغة العار عند الجوع تلفظها نفس لها عن قبول العار رادع. تلك البلاد إذا قلت اسمها وطن لا يفهمون، ودون الفهم أطمعوا. أعداؤنا منذ كانوا صيارفة، ونحن منذ هبطنا الأرض زراع. لم تعكسوا آية الخلاق، بل رجعت إلى اليهود بكم قربا وأطباع.
نشكر زميلة ندى فاضلي لتقديمها الرائع فقرة ألف باء فلسطينية. بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم. في أمان الله.